وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اكتبنا في عبادك الصالحين المفلحين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الكتابة. تسن كتابة من علم فيه خير، لقوله تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، يعني كسبا وأمانة في قول أهل التفسير. وقال أحمد رحمه الله: الخير صدق وصلاح ووفاء بمال الكتابة، ونحوه قول إبراهيم وعمرو بن دينار وغيرهما رحمة الله عليهم. وعنه أنها واجبة إذا دعا العبد الذي فيه خير سيده إليها في ظاهر الآية، ولأن عمر أجبر أنسا رضي الله تعالى عنهما على كتابة سيرين رحمة الله عليه، والأول أظهر. والآية محمولة على الندب لحديث: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. وقول عمر رضي الله عنه يخالفه فعل أنس رضي الله عنه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الكتابة. الكتابة هي أن يشتري العبد نفسه من سيده بمال مؤجل، سمى مؤجل وقال منجم، يعني يكون على المؤجل على السنوات، والنجوم هي تسمى الآن الأقساط. إذن هذه الكتابة أن يشتري العبد نفسه من سيده بمال منجم، يعني يكون مفرقا على سنوات، مثلا سنتين ثلاث أربع، كل سنة يؤدي كذا وكذا حتى يعتق. وسميت بذلك لأنها تكتب، فالأصل في العقود أنها تكتب، فيكتب بينه وبين سيده عقدا يشتري فيه نفسه ويكتب ويضبط الثمن والأقساط والأجل. واختلف العلماء رحمه الله في حكم الكتابة إذا طلبها العبد وكان فيه خير، فالجمهور على أنها سنة، كما سمعنا هذا قول جمهور العلم أن الكتابة سنة والآية محمولة على الندب لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، رواه أحمد بسند صحيح. هذا الحديث يدل على أنه لا يجبر المؤمن على إخراج شيء من ماله بدون إذنه، هذا الأصل. إذا فكاتبوهم هذا محمول على الندب، أنه يستحب للسيد أن يكاتب عبده إذا علم فيه خيرا. وذهب بعض أهل العلم، بعض السلف ثلاثة وأربعة، إلى أن الكتاب واجب، قول الظاهرية لظاهر الآية: فكاتبوهم والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم، هذا أمر، والأصل في الأوامر الوجوب، لكنه مشروط بهذا الشرط: إن علمتم فيهم خيرا. فأخذوا بظاهر الآية. ومما يؤيد أنه على سبيل الاستحباب حديث السعاية، وقد مر معنا: إذا أعتق الإنسان جزءا من عبده من الذي يملكه وأعتق نصيبه وكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه وأعطي شركاء حصصهم، وإذا لم يكن له مال وش فيه في الحديث؟ وإلا هذا لفظ الحديث، في حديث عمر بن هريرة أحدهما في هذا، والآخر لفظه ماذا؟ وإلا استسعي العبد غير مشقوق عليه. يعني هذا الآن أمر بالسعاية، هذا أمر بالسعاية. فلو كانت السعاية واجبة في الأصل ما كان هناك يعني فرق بين من اعتق بعضه وغيره، واضح هذا ولا لا؟ واضح. إلى أن نقول هنا أمر بالسعاية، يعني إذا أعتق أحد المالكين نصيبه من هذا العبد وليس عنده مال، ما هو الحكم؟ الحكم أنه يجب على الأسياد الآخرين أن يكاتبوا هذا العبد، الآن تجب المكاتبة، وإلا استسعي العبد يستسعى وجوبا، ولا خيار لبقية الأسياد إذا عتق بعضه، وإلا استسعى العبد غير مشقوق عليه. فإذا قلنا أن الكتابة من الأصل أنها واجبة على السيد على كل حال إذا كان العبد فيه خير، فلا يكون لها هنا يعني خصوص، ولا يكون فرق بين هذا وغيره. فالأقرب يعني قول الجمهور أنه يستحب للسيد أن يكاتب عبده. ويعني أقوى ما استدل به فعل عمر مع ظاهر الآية أنه ألزم أنس رضي الله عنه، لأن أنس رضي الله عنه كان يعني تلكى في مكاتبة سيرين والد محمد بن سيرين رحمه الله، فأجبره عمر. ورد في بعض الآثار أنه ضربه بالدرة وألزمه بمكاتبته. ويبعد أن عمر رضي الله عنه يلزم أنسا ويصل حد الضرب على أمر أو يلزمه بأمر مستحب. هذا يعني أقوى ما يستدل به على الوجوب. يعني يقال الجمهور والأرجح والأقرب الاستحباب، لكن لا ينبغي للسيد أن يتأخر إذا علم في عبده خيرا من باب الفضيلة ومن باب الخروج من الخلاف. ما هو الخير هذا؟ فسر بأمرين: خير في الدين وخير في الدنيا. خير في الدين أنه يكون في صلاح وتقوى، حيث أنه لو أعتق يكون العتق عونا له على طاعة الله. أما إذا عرف من هذا العبد أنه خبيث وأنه لو عتق صار صاحب زنا وصاحب سرقات وفجور، فإنه لا تسن مكاتبته، لأنه إذا عتق تفرغ للشر. هذا الخير من جهة الدين. والخير من جهة الدنيا أن يكون له قدرة على الكسب من أجل أن يؤدي مال الكتابة، ومن أجل أن لا يكون عالة على الناس بعد العتق. لكن هذا ليس بشرط، ليس بشرط. لحديث أو لقصة بريرة رضي الله عنها، فإنها كاتبت وهي لا كسب لها، جاءت إلى عائشة رضي الله عنها تستعينها، فرضيت عائشة رضي الله عنها أن تعتقها، أن تدفع كل المال وأن تعتقها. حمد الله، حديث في الصحيحين مشهور. فيعني الاشتراط الكسب هذا محل نظر، إذا كان عنده من يعني يعينه ويؤويه إذا عتق ولا يكون عالة على الناس، حتى لو لم يكن عنده قدرة على الكسب مثل بريرة. وأما إذا كان لا ليس له أحد، وأنه لو ترك لصار عالة يتكفف الناس، فإن الأفضل عدم مكاتبته. لا يراجع، اللي مر معي القصة مجملة، قال طلب محمد سيرين من أنس رضي الله عنه المكاتبة، فتلك أنس فضربه عمر بالدرة. ذكر بحاشية الروض الغصن والمشيبة، ذكر الأثر بدونها، يرجع ينظر به. قال يعني هذا هو خلاصة هذه المسألة.
قال رحمه الله: وهي بيع السيد رقيقه نفسه بمال، فلا تصح على خنزير وخمر في ذمته لا معين، مباح فلا تصح على آنية ذهب أو فضة، معلوم لأنها بيع يصح السلم فيه، فلا تصح بجوهر ونحوه لئلا يفضي إلى التنازع، منجم أي مؤجل لأن جعله حالا يفضي إلى العجز عن أدائه وفسخ العقد بذلك فيفوت المقصود. قاله في الكافي: بنجمين فصاعدا، أي أكثر من نجمين، في قول أبي بكر وظاهر كلام الخرقي رحمة الله عليهما، لأن علي رضي الله عنه قال: الكتابة على نجمين والإيتاء من الثاني. وقال ابن أبي موسى رحمه الله: يجوز جعل المال كله في نجم واحد، لأنه عقد شرط فيه التأجيل فجاز على نجم واحد كالسلم. قاله في الكافي: يعلم قدر كل نجم بما عقد عليه من دراهم أو دنانير أو غيرهما، ومدته لئلا يؤدي جهله إلى التنازع، ولا يشترط تساوي الأنجم، فلو جعل نجم شهرا وآخر سنة، أو جعل قسط أحدهما 100 والآخر 50 جاز، لأن القصد العلم بقدر الأجر وقسطه، وقد حصل بذلك.
يقول رحمه الله: وهي بيع السيد رقيقه نفسه بمال فلا تصح على خنزير وخمر في ذمته لا معين، يعني في ذمة الرقيق مباح فلا تصح على آنية ذهب وفضة، إلا اللهم لو يعني أخذ الآنية وزنا وكسرها في الحال هذا ما في إشكال، يكون يقبضها آنية هذا هو المحرم، لأن آنية الذهب والفضة محرمة ويجب كسرها وتلافها، لكن لو قدر أنه أخذها كذهب، أخذها على أنها ذهب بالوزن وزنها ثم كسرها فلا مانع، لأن الأصل أن الذهب نقد، لكن المحرم هو الصنعة أو الصناعة التي فيهما، هذه مسائل نادرة معلوم، لأنها بيع يصح السلم فيه فلا تصح بجوهر ونحوه لئلا يفضي إلى التنازع، لأن الثمن ليس بشرط أن يكون دراهم ودنانير، يمكن كاتب على غنم مثلا أو على إبل أو على ثياب أو ما شابه ذلك من السلع أو المتاع فلا مانع على حسب ما اتفقان عليه، لكن إذا لم يكن دراهم ودنانير فلا بد من ضبطه، إذا كان من التمر يحدد الجنس والنوع، حدد النوع، حدد الوزن، حدد الصفات التي يختلف فيها التي تضبط يجب ضبطها في السلم، اختلف فيها الثمن فتحدد، إذا لم يكن دراهم ودنانير فلا بد من ضبط الصفات كما في السلم لأن لا يفضي إلى التنازع. منجم أي مؤجل، لأن جعله حالا يفضي إلى العدل عن أدائه وفسخ العقد بذلك فيفوت المقصود، لأن جعله حالا يفضي إلى العجز عن أدائه وفسخ العقد بذلك فيفوت المقصود، هذا واضح، إذا قال بعتك نفسك بعشرة آلاف ريال تدفعها الآن، ما عنده عشرة آلاف، هذا عبد مملوك ليس بيده شيء، من أين يأتي بعشرة آلاف في الحال؟ هذا يفضي إلى العجز، يبقى يوم يومين ثلاثة ثم يقول عجزت فيفوت المقصود من الكتاب، إذا لابد أن تكون مؤجلة، كما في قصة بريرة رضي الله عنها فإنهم كاتبوها على 9 أواقي في 9 سنين، كل سنة وقية، وقية 40 درهما، فتكون منجمة أي مفرقة، سواء سنين بالسنة أو بالشهر أو ما شابه ذلك، حتى يستطيع العبد أن يشتغل ويكتسب ويؤدي بنجمين فصاعدا، وهذا كما هو معلوم ليس فيه دليل يعني يحدد هذه المسائل الدقيقة، هل هو لابد يكون نجمين 3 4 5، ليس هناك دليل، فنقول هذا على حسب حال العبد، إذا قال العبد إذا كان لا يستطيع أن يؤدي نجمين مثلا 5 و5 كل مثلا كذا شهرين 3 6 5000 وبعد شهرين 3 5000، هذا ما في ضابط، الضابط هو قدرة العبد على الأداء، العبد مثلا كم يستطيع إذا عمل، لا شك أن العبيد يختلفون في مثلا الكسب والقدرة عليه وكذا، فالمهم أن يراعى حال العبد، أن يكون هذا التأجيل سواء كان قسطين أو 3، بعضهم يرى أنه قسط واحد يجوز أن يؤجل واحد، مثلا قال بعتك نفسك ب10,000 تؤديها بعد 5 سنين، ما في مانع إذا كان العبد يستطيع أنه يجمع هذه 10,000 خلال 5 سنين ويؤديها مرة واحدة، ما في مانع، المهم التأجيل، أما هل هو قسط واحد، هل هو 2، هل هو 5، هل هو 6، هذا ليس فيه دليل يحدد شيء من ذلك، فيرجع فيه إلى الواقع وما يستطيعه العبد، فإذا أجلها قسط 2 3 أكثر أقل على وجه يسهل على العبد ويستطيع أن يكتسب وأن يؤدي فلا مانع من ذلك، الأمر فيه واسع، ويعلم قدر كل نجم بما عقد عليه من دراهم ودنانير وغيرهما، لازم لابد من التحديد، كل نجم مثلا 1,000 2,000 3 أكثر أقل، ومدته يعني كم القسط، كل قسط كم شهر أو ستة أشهر أو سنة، لابد من تحديد المدة وتحديد القسط في كل مدة لئلا يفضل التنازع. ولا يشترط تساوي الأنجم، يعني لو قال عليك بعد ستة أشهر 1000 وبعد سنة 2000 أو 3000 فلا مانع، المهم كما تقدم يكون على وجه لا يعجز العبد، فإذا عقد على وجه لا يطيقه فإن هنا الكتابة لم يحصل بها المقصود.
قال رحمه الله: ولا يشترط للكتابة أجل، ولا يشترط للكتابة أجل له وقع في القدرة على الكسب فيه، فيصح توقيت النجمين بساعتين في ظاهر كلام كثير من الأصحاب، ولكن العرف والعادة والمعنى أنه لا يصح قياسا على السلم، لكن السلم أضيق قاله بتصحيح الفروع، وجزم في الإقناع بعدم الصحة قال وصوبه في الإنصاف.
يعني كما تعلمون هذه مسائل خلافية وليس فيها أدلة، يعني لو أن العبد ذهب إلى شخص من مثل المحسنين وكذا وقال والله أنا أريد أن أكاتب هل تعينني؟ قال كم توقع؟ قال أتوقع 10,000 وكاتب بـ10. قال أنا أعطيك 10 كاملة رح كاتب، وذهب إليه وكاتبه على 10 حالة، يجوز ولا ما يجوز؟ ما في مانع. قال أنا راضي كاتبني على 10، أنا أريد أتحرر في الحال، وكاتبه على 10 يؤديه بعد يوم ويومين أو ساعة وساعتين، وذهب إلى ذلك الرجل وأخذ منه 10 وأداه إلى السيد، ما المانع؟ ما في مانع، مقصود مراعاة حال العبد وأن السيد لا يتعنت عليه حتى يعجزه، يعني معناه أنه ما حصل المقصود. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: وإلا استسعي العبد غير مشقوق عليه. لابد مراعاة حال العبد، إذا كان العبد يستطيع أن يؤدي نجما واحدا أو يؤدي في الحال أو يؤدي نجمين أو أكثر أو أقل فلا مانع، مقصود مراعاة حال العبد، مراعاة حال العبد حتى يتمكن من الأداء. على إيه؟ على خنزير وخمر، والفرق بين خنزير وخمر وإيش وأنيت؟ يعني الخنزير والخمر ما يصح بحال، يعني قالوا مثلا كاتبتك أعطيك مثلا 100 لتر من الخمر، هذه باطلة لأن الثمن محرم. واضح؟
مباح.
ها؟ فلا تصح ولا خنزير وخمر في ذمة لمعين مباح، فلا تصح ولا خنزير وخمر في ذمته مباح، يعني المال يكون مباحا، الخنزير والخمر محرم. فصل الخنزير والخمر عن ايش؟ يصح وسلم مباح، فلا تصح ولا ذهب ولا فضة. الله أعلم ما يظهر لي يعني فرق، إلا اللهم الفرق بينهما مثل ما تقدم أن الذهب والفضة يمكن يصحح، لو جاءه بعين الذهب والفضة قال هنكسره، وجاء بالمطرقة وكسر بريق الذهب وقال الآن نزنه وزنا بالمثقال ناخذه بالمثقال يصح. هذا الله أعلم يعني لماذا فصل بينهم، هذه ما وقفت عليه. لا معين، يعني ما يقول كاتبتك ببعير زيد أو مثل إبل عمر عنده 10 من الإبل، قالوا كاتبك على أن تعطيني إبل عمر، يعني روح يجيب 10 هذه الإبل ويعطيها إياه، هذا ما يجوز لأن المكاتب قد لا يستطيع أن يأتي بهذا الشيء المعين، لأنه الآن ما عنده شيء كاتبوا على الذمة، كاتبوا على أي شيء لابد يكون في الذمة، من تحديد شيء معين هذا فيه غرض الآن، قد يستطيع أن يكتسب ويشتري هالإبل يجيبها وقد لا يستطيع، إذا كان ذا ما يجري فيه الربا هذا يكون بيع لكن إذا كان بذهب وفضة يعني باع العبد على تمر وكذا ما يحصل بل أنه ليس تمر بتمر لكن فيه الجهالة وقد يستطيع وقد لا يستطيع. مباح يعني مباح الاستعمال والأصل يعني الفرق أنه قال مباح مباح الاستعمال والأصل فيه أنه حلال. آنية الذهب والفضة لها مادة ولها هيئة. المادة الأصل حلال واللي حرم هو الاستعمال. أما الذهب أما الخنزير والخمر فهو محرم الذات. لكن هذا الفرق أنه هذا محرم في الأصل خبيث في الأصل ولا يحل بحال وهذا مباح يعني يباح الاستعمال والأصل أنه طيب وحلال. واضح محمد؟ فرق لأنه ليس بمال. الخنزير والخمر ليس بمال. واضح؟ بمال. الخمر مال ولا لا؟ لا. الخنزير مال؟ لا. لأن لو واحد أتلف خنزير شخص وجاء يطالب بمال كم نعطيه؟ نملأ يده ترابا ما نعطيه ولا شيء ما هو مال. لكن لو واحد أخذ بريق ذهب من شخص سرق بريق ذهب نرجع له ولا لا؟ ها؟ إيه هذا هو مباح. لذلك قال مباح في الثاني. الأول قال مال والثاني قال مباح لأن هذا ليس بمال أصلا وهذا مال محرم على وجه محرم. إذا زالت الصفة المحرمة عاد إلى أصله أنه مال. واضح؟ لذلك المحرم لو زالت صفة التحريم صح. لو زالت صفة الآنية صح أصله حلال.
قال رحمه الله فإن فقد شيء من هذا ففاسدة ويأتي حكمها. والكتابة في الصحة والمرض من رأس المال لأنها معاوضة كالبيع والإجارة قدمه في الإقناع. واختار الموفق رحمة الله عليه واختاره الموفق رحمه الله وجمع أنها في المرض المخوف من الثلث. ولا تصح إلا بالقول لأن المعاطاة لا تمكن فيها صريحة من جائز التصرف كالبيع لكن لو كتب المميز صح لأنه يصح تصرفه وبيعه بإذن سيده فصحت كتابته كالمكلف وإجاب سيده الكتابة له إذن له في قبولها. ومتى أدى المكاتب ما عليه لسيده فقبضه منه سيده أو وليه إن كان محذورا عليه عتق بمفهوم حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه مرفوعا المكاتب عبد ما بقي عليه درهم رواه أبو داود. فدل بمفهومه على أنه إذا أدى جميع كتابته لا يبقى عبدا أو أبرأه منه عتق لأنه لم يبق عليه شيء منها. وما فضل بيده بعد أدائه ما عليه من مال الكتابة فله أي المكاتب لأنه كان له قبل عتقه فبقي على ما كان. وإن اعتقه سيده وعليه شيء من مال الكتابة كان جميع ما معه لسيده لأنه عتق بغير الأداء وتقدم الخبر فيه. أو مات قبل وفائها كان جميع ما معه لسيده نص عليه لأنه مات وهو عبد كما لو لم يخلف وفاء. ولو أخذ السيد حقه ظاهرا أي عملا بالظاهر في كون ما بيد الإنسان ملكه ثم قال هو حر ثم بان العوض مستحقا أي مغصوبا ونحوه لم يعتق بفساد القبض وإنما قال هو حر اعتمادا على صحة القبض.
يقول فإن فقد شيء من هذا ففاسدة يعني الشروط المتقدمة على الخلاف السابق. والكتابة في الصحة والمرض من رأس المال لأنها معاوضة كالبيع والإجارة قدمه في الإقناع. واختار الموفق إذا قيل موفق معروف أنه ابن قدامة رحمه الله صاحب المغني، وجمع واختار الموفق وجمع عنها في المرض المخوف من الثلث، يعني الظاهر القول الأول أنها من رأس المال لأنها معاوضة ولو كانت في مرض الموت المخوف. اللهم إلا إذا حاب العبد، إذا حابه مثل العبد يساوي 10 كتبه على 5 مثلا، فهنا صحيح نقول أنه هذه 5 الباقية أو التي يسقطها تكون من الثلث، لأن المعروف أن تبرعات اللي دلت عليه النصوص أن تبرعات من كان في مرض الموت سواء تبرع أو يعني أوصى الوصية ما في إشكال، لكن إذا نجز عطية سواء لأي كانت سواء لقريب أو بعيد وفي مرض الموت فإنها تكون من الثلث، لأنه أن حق الورثة تعلق بالمال وهم متهم في حرمانهم من حقهم، فإذا تبرع نقول هذا التبرع من الثلث، وإذا تعامل تعاملا صحيحا ليس تبرعا بيع وشراء وإجارة وما شابه ذلك فإنه يكون من رأس المال، إلا إذا كان متهما، مثل لو باع مثلا بيتا على أحد الورثة أو على صديق أو ما شابه ذلك متهم فيه، باع ما يساوي 1,000,000 مثلا 700,000، فهنا هذا البيع فيه محاباة هو متهم فيه، فما لم تظهر التهمة نقول المعاملات تنفذ من رأس المال، لأن الأصل أنه غير محجور عليه وله وهو جائز التصرف، أما الذي حجر عليه فيه فهو التبرعات. فهنا نقول إذا كتبه كتابة صحيحة وليس فيها محاباة فلا وجه لكونها من الثلث لأنها معاوضة كالبيع. قال ولا تصح إلا بالقول لأن المعاطاة لا تمكن فيها صريحا، هذا يعني ظاهر أن الكتابة تحتاج إلى تصريح، ليست كالبيع معروف تضع الدراهم وتأخذ السلعة ويفهم البائع أنك مشتري ولا حاجة إلى النطق، إذا كانت السلع معروفة والأقيام معروفة، مثل واحد يذهب إلى مثلا الخباز أو إلى محل مواد الأغذية وكذا ويضع يأخذ السلعة المعروف ثمنها ويضع المال وينصرف، هذا يسمى المعاطاة، لكن الكتابة ليست ظاهرة وليست معروفة تحتاج إلى تصريح، وليس لها قول أو لفظ معين، كل لفظ يفهم منه الكتابة فإن تصح به، من جائز التصرف كالبيع، أما غير جائز التصرف كالسفيه والصبي والمحجور عليه لفلس فليس له أن يكاتب، أن هذا تصرف فيحتاج لأن يكون جائز التصرف لأنه نوع من البيع، لكن لو كتب المميز وصح، إذا كان المكاتب اللي هو العبد مميزا، هذا واحد عنده مملوك عمره 10 سنين ولم يبلغ فطلب من سيده الكتابة، فهل يجوز أن يكاتبه؟ يقول نعم يجوز أن يكاتبه. كيف جائز وهذا الآن غير جائز التصرف لأنه صغير والصغير غير جائز محجور عليه لعجل الصغر؟ قال في الجواب قد يصح، قال صح لأنه يصح تصرفه وبيعه بإذن سيده فصحت كتابته كالمكلف، وإجاب سيده الكتابة له إذن له في قبوله، واضح هذا؟ أنه مدام كتبه السيد معناه أنه أذن له أن يشتري نفسه، واضح. ومتى أدى المكاتب ما عليه لسيده فقبضه منه سيده وأوليه إن كان محجورا عليه عتق، هذا يعني يشير إلى قول في هذه المسألة، وهو أنه إذا ملك المكاتب ما يعتق به أنه يتحرر بالملك، إذا ملك يعني كتابة 10,000 أدى مثلا 8 وبقي 2,000 وملك 2,000 الآن ولكنه لم يؤدي، بعض العلماء يرى أنه يعتق بمجرد ملك 2,000، مدام أنه وجدت 2,000 بنفس بيده فإنه يتحرر ولو لم يؤدي، ولكن الأقرب أنه لا تحرر إلا بالأداء ولو ملك المال، لأنه قد يضيع منه، قد يسرق، قد مثلا يشتري به شيئا وليس بلازم أن يؤدي. ظاهر الحديث حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. ظاهر ما بقي عليه ولو كان يملكه، لكنه بقي عليه لم يؤدي. فدل مفهومه على أنه إذا أدى جميع كتابته لا يبقى عبدا، أو أبرأه منه عتق لأنه لم يبقى عليه شيء منها. هذا واضح، إذا أبرأه السيد فانتهى الأمر. وما فضل بيده بعد أدائه ما عليه ما الكتابة فله، أي المكاتب، لأنه كان له قبل عتقه فبقي على ما كان. الذي بيد المكاتب حال الكتابة لمن؟
الأصل منها للسيد،
الأصل، لكن هل يستطيع السيد أن يأخذه ويتصرف فيه؟ لا، لأن عقد الكتابة يقتضي تمكين المكاتب من الكسب، فليس للسيد أن يأخذ شيء ما بيده، بيده مثلا مال، أو مثلا يتصرف في عقار يؤجر ويفعل كذا، له عبيد اشترى عبيدا مثلا، ليس للسيد أن يتصرف بما في يد المكاتب، لا بتملك ولا بتصرف. لو قالوا لا تأجر البيت، أجر على كذا، لا تفعل كذا، ليس له أن يتصرف فيما بيد المكاتب. إذا ما في بيد المكاتب فهو له، يملكه الآن ملكا صحيحا لكنه غير مستقر، ولذلك لا تجب عليه الزكاة. يعني لو بقي مكاتب مثلا 10 سنين وكل سنة عنده مال يدور عليه السنة، يشتري يبيع وعنده تجارة، هل يزكي المكاتب؟ أقول لا، ما يجب عليه الزكاة. لماذا؟ لأن ملكه غير مستقر. ومن شروط الزكاة كما مر معنا في كتاب الزكاة الاستقرار، ملك النصاب والاستقرار. وذلك ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه جاءه مكاتب بزكاته فقال له: عتقت؟ قال: نعم. قال: اذهب فاقسمها. فسأله قال: عتقت؟ يعني مفهوم أنه لو لم يعتق لما قبضها منه. إذن المال ملك للمكاتب، يملكه ملكا صحيحا وإن كان غير مستقر. فإذن إذا عتق يعني آخر قسط 1000 ريال السنة الأخيرة مثلا، وكسب العبد خلال السنة 10 مثلا، وأدى 1000 وبقي بيده 9، لمن هذه 9؟ للمكاتب، لأنه ملكها. ولا ترجع للسيد إلا إذا عجز المكاتب عن الأداء. إذا عجز نقول صحيح الآن يرجع هو وما بيده ملك للسيد، لكن هل للسيد أن يعجزه أو أن يبطل عقد الكتابة؟ لا، عقد الكتابة عقد ملزم، وليس للسيد أن يرجع إلا إذا عجز المكاتب من نفسه. إذن لا يستطيع السيد أن يبطل الكتابة ولا أن يرجع على ما في يد المكاتب. إذن ما دام أن المكاتب يمضي ماشي في السداد فالسيد لا سبيل له على ماله، فإذا أدى آخر قسط عتق وملك ما في يده. قال: وما فضل بيده فله، أي المكاتب، لأنه كان له قبل عتقه فبقي على ما كان. وإن اعتقه سيده وعليه شيء من مال الكتابة كان جميع ما معه لسيده، لأنه عتق بغير الأداء وتقدم الخبر فيه. لكن هذه فيه أشكال، صورته واضحة. إذا اعتقه السيد له أن يعتق المكاتب، لأن المكاتب عبد كما في الحديث كما تقدم، المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. أدى قسط 2-3 من مثل 10، بقي 1 أو أكثر، بدل السيد أن يعتقه، قال والله بقي عليه قسط 2-3 أريد أن أحتسب الأجر وأعتقه، قال اذهب فأنت حر. يتحرر ولا لا؟ يتحرر، اعتقه تحرر. طيب ما بيد المكاتب الآن، لمن يكون؟ يكون لمن؟ للسيد. لماذا؟ لأنه اعتقه ولم يعتق بالكتابة. وما وتقدم لنا أنه إذا اعتق السيد عبده ف فالمال الذي بيد العبد للسيد، على خلاف هذه المسألة، لكن هذا هو الأقرب، أن المال الذي بيد العبد يكون للسيد، لأن الأصل أن السيد يملك العبد وماله، فإذا أعتقه بقي المال على ملكه إلا إذا صرح بأنه وهبه له. لكن هذه تفتح باب الاحتيال، لو قال مثلا هذا السيد كاتب عبده على 10 كل سنة 1000 وأدى 9 بقي 1، وعلم أن المكاتب في هذه السنين 9 صار عنده ملايين، وفق في عقار وبيع وشراء وكذا، صار عنده مال كثير، فقال الله لو أدى 1000 لعتق، صار كل ما بيده له، لكن أنا سأستبق المدة وأعتقه، وأعتقه. فإذا قلنا أن كل ما في مال المكاتب يكون للسيد، هذا مشكل، لأن المكاتب ملك يعني عقارا وشيئا كبيرا، فتح الله عليه ووفق في هذه المدة، كما يحصل لبعض الناس، قد يدخل في بعض التجارات ويكسب أموالا طائلة في مدة يسيرة، هذا موجود بكثرة. فلو قال هذا يعني في هذا الإشكال وفتح هذا الباب، فما هو الجواب؟ لكن هل نقول له حيلة، ولا يقول هذا حق شرعي له؟ يعني هنا تحرير المسألة، هل نقول هذه حيلة ولا حق شرعي له، له أن يعتقه؟
كان حقا شرعيا، لكن كان كاتبا وملتزم بحق،
يعني على كل حال ينظر فيها. إذا كان يعني قلنا أنه حق للسيد، أنه حق له، لهذا مكاتب وعبده ما بقي عليه درهم، وله أن يعتقه، وما كسب كان في ملكه، والأصل أن ما بيده له، أنه لم يتحرر بعد، وهو مخير، شاء اعتقه بدون شيء، وإن شاء اعتقه وأعطاه مالا، شاء اعتقه وأخذ ما بيده. فوين يعني تبين أو ترجح أن هذا عدوان وحيلة من أجل أخذ ما في يده مع النية السيئة، أنه ما نوى الإحسان والعتق، إنما أراد أن يأخذ ما بيده، الله أعلم، يعني ما ظهر لي ترجيح واضح للمسألة، لأنه قد يقال هذا حق للسيد ولو تعمد، أن هذا عبده، والأصل أن ملكه غير تام، وله أن يعتقه ويأخذ ما بيده، الله أعلم. وتمر معنا في مسألة عتق العبد، أنه إذا يعني ورد خلاف المسألة فيما مضى، أنه في قولين، في قولة منهم من يقول إن المال له للعبد، والقول الثاني إن المال للسيد، ويعني ذكرنا في مضى أنه إذا ملكه السيد فليس له أن يرجع فيه، إذا ملكه السيد فليس أن يرجع فيه، فمسألة المكاتب ترجح هذا، أو أنه قريبة من هذا، أنه عقد المكاتبة يتضمن تمليك المكاتب، أنه لابد يعني تتضمن أن يترك المكاتب يتملك ويبيع ويشتري ويشتري عبيد وكذا، وليس للسيد أن يمنعه من الملك والتصرف، فكأنه ملكه بهذا العقد، ترجح أنه ليس له أن يعود لو اعتقه، ولا سيما إذا كان حيلة، الله أعلم، هذا يعني أقرب، أعلم أنه إذا تحايل وراد أن يعتقه لأجل أخذ ماله أنه لا يمكن من ذلك، والله أعلم، تحتاج إلى يعني تأمل وبحث. لا ما يجوز، إيه بس يقول أنا أخذته بطريقة شرعية، إنه هذا مملوكي وأنا لي أن أعتقه شرعا، أنا ما تحيلت عليه، يعني ما ظلمته، أخذت ما ليس لي، هذا الآن مملوك لمن هو الآن مملوكي، الآن في ملكي عبد ما بقي عليه درهم، فأنا تصرفت تصرف شرعي، إنه قد يحتاج يقول أنا اعتقته الآن، اعتقته لوجه الله وتركت ما بقي من الكتابة، وأخذ ماله بحكم شرعي ومن قبلي، هذا حكم حق لي شرعا، إنه لي أن أعتقه وأن أخذ ماله. المسألة ليست بالسهولة كما يعني تظن، فيها يعني يتجاذبها أمران، ولا شك أن الاحتيال هذا فيه ما فيه، كون يتحايل، لكن قد يقول هذه حيلة شرعية، يعني أنا بالخيار إن شئت كذا وشئت كذا، فأنا أتصرف كما أشاء، لأن الشارع الشرع أعطاني خيارين، يجوز لي أن أفعل هذا ويجوز أن أفعل شرعا حلال، وهذا عبد تجري عليه أحكام الأرقة. فلو كانت أمة مثلا هل يجامعها وهي مكاتبة مثلا حتى يعني تضح الملك، هل له ملك الآن ولا ما له ملك؟ هذه فيها خلاف بين العلم، الجمهور على أنه لا يجامعها، أنه لا يجامعها، في قول أنه يجوز أن يجامع الأمة المكاتبة، لأن الأصل أنها ملك وهي أمة ما بقي عليها درهم، فالأصل أنه يجامع، لكن خرج التصرف بالكتابة، والأصل يعني الأصل يملك البضع ويملك الكسب، كسب العبد، فخرج أحدهما بعقد الكتابة وهو التصرف، ليس له أن يتصرف في ماله، ويبقى الاستمتاع على الأصل أنه يملكه. منهم من يقول هذا، والجمهور على أنه لا يستمتع بها، ومنهم من يفصل يقول إذا شرط الاستمتاع فله ذلك. وعلى كل الأقوال لو جامعها لا يحد، المسألة فيها خلاف، قالوا يؤدب يعني يعذر ولكن لا يحد، لأنها لوجود الخلاف وهي لا تزال في ملكه، المكاتبة لا تزال عمه، فهو يقول أنا أتصرف في ملكي ولي أن أعتقه وأخذ ما بيده لأنه ملكي. على كل مسألة يعني ما رأيت من تكلم فيها، لكنها ليست يعني بالسهولة أو ظاهرة يعني تماما، في احتمال. لا هو ما وهبه في الحقيقة، ما وهبه كل شيء، هو قال كاتبتك بعتك نفسك بهذا المبلغ 10,000، إذا سدد 10 عتق، وإذا ما سدد فهو عبد، له أن يبيعه ولا لا؟ له أن يبيعه وله أن يعتقه، وهكذا هو ما زال عبد. فلو اعتقل تمنعوني من العتق؟ نقول لا ما نمنعك من العتق، يجوز أن تعتقه. قال إذا أنا سأعتقه فأنا أتصرف في ملكي لست ظالما له، وحكم الشرع يعطيني ماله إذا أعتقته، لأن أنا ما جنيت على العبد ولا ظلمته، وكون عد يعني قصد المال أو ما قصد هذا شيء، قد يقول نعم أنا أقصد المال ويحل لي شرعا أن أقصد المال لأنه عبد لي وأنا لي الحق في إعتاقه والمال يرجع لي. لكن كما تقدم في مسألة مرت معنا قبل كم درس، أنه في قول أنه إذا اعتقه، ورد حديث لكن مختلف فيه، أنه إذا اعتق العبد وله مال فالمال للعبد، المال للعبد، مر معنا قبل درسين أو ثلاثة، واختلفوا فيه رجل مختلف فيه، قال محمد أنه اشتغل بالقضاء وأنه ظن اشتغل بالقضاء وصار عنده أوهام فضعفه أحمد صححه غيره، فهذا يقوي أن المال للعبد. فالمكاتب يعني ملكه للمال أقوى من ملك القن غير المكاتب للمال، فقد نقول أنه لا يجوز له أن يتحايل على أخذ المال بالعتق لأجل هذا الحديث من اعتق عبدا وله مال فالمال للعبد. وجدت الحديث لف من اعتق
عبدا وله مال فالمال للعبد، رواه أحمد وغيره، قال أحمد يرويه عبد الله بن أبي جعفر من أهل مصر وهو ضعيف الحديث، كان صاحب فقه، فأما الحديث فليس فيه بالقول.
صحه غيره، قوى هذا الرجل من أئمة الحديث غير أحمد، فالحديث مختلف فيه، فهو يقوي يعني قد نقول أنه لا يحل له أن يتحايل على أخذ ماله لهذا الحديث، لأن المكاتب الآن ملكه للمال أقوى من ملك القن الذي ملكه السيد. نكمل الفصل. محمد يقول وإن اعتقه سيده عليه شيء من مال الكتابة أو مات قبل وفائها كان جميع ما معه لسيده. الموت ما في إشكال لأنه ما في تحايل على أخذ المال، مات المكاتب قبل الأداء يموت عبدا وما بيده يكون للسيد، ما في إشكال. ولو أخذ السيد حقه ظاهرا أي عملا بالظاهر في كون ما بيد الإنسان ملكه ثم قال هو حر، ثم بان العوض مستحقا أي مغصوبا ونحوه، لم يعتق لفساد القبض وإنما قال هو حر اعتمادا على صحة القبض. المسألة واضحة، إذا قال جاءه بمال مسروق قال خذ هذا مالك، قال قبض المال وقال أنت حر، لن يتحرر بدون أن يقول أنت حر. إذا قبض السيد المال تحرر العبد في الحال ولا حاجة أن يقول أنت حر، لكن العبد زيادة السيد زيادة في المبالغة في تنفيذ الكتابة أخذ وقال أنت حر، ثم تبين أن المال مغصوب وأخذ من السيد، هل يتحرر؟ الجواب لا، لأنه قال بناء على أنه قبض، والخلل صار أو جاء من المكاتب من العبد، فلا أثر لقوله أنت حر، يعود مكاتب يبقى مكاتبا كما كان، ولا وهذا القبض لا يحصل به شيء. كما يعني نبهنا هذا آخر الدروس في هذا العام، ونعود إن شاء الله بداية العام القادم في الأسبوع الأول من الدراسة بعد عيد الفطر إن شاء الله، كتب الله لنا عمر، نسأل الله جل وعلا أن يعيننا على اغتنام أيامنا كلها، وأن يجعلنا من السابقين المقربين، وأن يجعلنا من عباد الصالحين، إنه جواد كريم. الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه.